بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوله يعني الزهد هو قلة الرغبة في الشيء، قلة الرغبة في الشيء. ذكر هنا بعض التعريفات للزهد. قوله الزهد هو قلة الرغبة في الشيء، زهدت في الشيء معنى قلة رغبتي في الشيء، هذا زاهد في هذا بمعنى قلة رغبته فيه. قوله إن شئت قلت قلة الرغبة عنه، قلة الرغبة عنه في اصطلاح أهل الحقيقة بغض الدر وإعراض عنها. يعني ذكر صنعاني بعض التعريفات، لكن سوف نذكر التعريف الصحيح والدقيق الجامع المانع للزهد والورع الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ومن المعاصرين ابن عثيمين رحمه الله. قوله بغض الدنيا والإعراض عنها، بغض الدنيا والإعراض عنها، وقيل ترك راحة الدنيا لراحة الآخرة. هذه المعاني كلها تدخل في ما نذكره من التعريف الصحيح الذي ذكره ابن عثيمين رحمه الله، هو تعريف يدخل فيه كل هذه المعاني كما سيأتي. ثم قيل أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك، أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك، يعني يدخل في قلة الرغبة في الدنيا، قلة الرغبة في الدنيا. والذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو ترك ما لا ينفعك في الآخرة، ترك ما لا ينفعك في الآخرة. ثم قيل بذلك ما تملك، بذلك ما تملك ولا تؤثر ما تدرك. قيل ترك الأسف على معدوم. يعني كل هذه المعاني تدخل في أن الإنسان لا يتعلق قلبه بالدنيا، هذه المعاني التي ذكرها. ترك الأسف على معدوم، إذا عدم الشيء من الدنيا فيترك الأسف عليه، يعني لا يتعلق قلبه بالدنيا ولا في الفرح بمعلوم، يعني لا يفرح بموجود بما حزته يده. قاله المناوي في تعريفته، وذكر هنا تعريف آخر في حديث خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي ذر مرفوعا: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، لكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك، يعني الرغبة بما في يد الله، تعلق القلب بالله، ترك الرغبة في الدنيا أو قلة الرغبة في الدنيا، تعلق القلب بالله. ثم قالوا أن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك، لكن على 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 يعني على من قال بصحة الحديث. هذا التفسير النبوي يقدم على كل تفسير، لكن الذي ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله هو أجمع، لأن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. انظر إلى هذا التعريف الدقيق، ترك ما لا ينفع في الآخرة، هو أجمع، يجمع كل ما ذكر، ترك ما لا ينفع في الآخرة. طبعا من أمور الدنيا ترك ما لا ينفع في الآخرة، من الأمور الدنيوية. والورع ترك ما يضر في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع، والورع ترك ما يضر، وبينهما واسطة، لأن الشيء إما أن ينفع وإما أن يضر، وبينهما لا يضر ولا ينفع، بينهما لا يضر ولا ينفع. ما هو الأفضل؟ هل هو الزهد أو الورع؟ الزهد هو الأفضل، لأنه ترك ما لا ينفع في الآخرة، وسط بين هذا ترك ما لا ينفع في الآخرة يعني الزهد، والورع ترك ما يضر، ترك ما لا ينفع، ترك ما يضر، بينهما وسط وهو لا يضر ولا ينفع. والأعلى هو الزهد، ثم في المرتبة الثانية الورع، أفضل الزهد. قول الورع تجنب الشبهات، طبعا هذا الحديث أوراده لهذا، تجنب الشبهات نحو الوقوع في محرم، الورع تجنب الشبهات نحو الوقوع في محرم. طبعا هذه كذلك المعاني داخلة تحت التعريف الذي ذكره ابن عثيمين رحمه الله، وهو ترك ما يضر في الآخرة، لأن الوقوع في الشبهات يؤدي إلى الوقوع في الحرام، فالوقوع في الحرام يضر في الآخرة، ولهذا يسمى ورعا، الورع من الشبهات. إذن ترك ما يضر في الآخرة، لهذا ذكر تعريف نذكرها. قوله الورع تجنب الشبهات نحو الوقوع في محرم، وقيل ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك، ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك، يعني ترك الشيء الذي تشك فيه اتركه، يدخل في عموم ذلك التعريف كما ذكرنا، هذه كلها تدخل في عموم ذلك التعريف. ترك ما يريبك، إذا شيء إذا فيه ريبة لا تدري أو هل هو محرم أو حلال، فالأولى أن تتركه. لماذا؟ لأنك قد يكون في نفس الأمر محرم، أو قد يكون طريق إلى محرم، هذا الورع يترك الشبهات ونحو الوقوع في محرم. وقيل ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك، نفي ما يعيبك يعني وهذا مأخوذ من الحديث الأولى، ترك ما يريبك، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نفي ما يعيبك، إنسان لا يعني لا يجده في موضع في يعاب عليه، لا يجوز الإنسان أن يضع نفسه في موقف يعاب عليه، لأنه سوف يطعن فيه عرضه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك الشبهات، هذا بترك الشبهات. إذن وقيل يعني التعريف الآخر للورع الأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشق، الأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشق، وقيل النظر في المطعم واللباس، وقيل وترك ما به بأس، وقيل تجنب الشبهات مراقبة الخطرات. انظر إلى التعريف الذي أورده الشيخ العثيمين رحمه الله، ترك ما يضر في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع، والورع ترك ما يضر، ولهذا كان الزهد أعلى، لأن كما ذكرنا الواسطة بينهما ما لا ينفع ولا يضر، والأعلى هو الزهد، الأعلى هو الزهد، يعني الإنسان لا يفعل إلا ما ينتفع به في الآخرة، حتى يترك بعض الحلال من أجل أنه لا يحتاج إليه لأنه لا ينتفع به. أما الورع فإنه يترك الحرام أو يترك الشبهات التي توقع في الحرام، وهو قال ترك ما يضر في الآخرة، منه هذا الحديث. إذن قوله عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان إصبعيه إلى أذنيه، هذا للتأكيد، السمع مؤكدات، هذه من المؤكدات كما يذكر أهل البلاغ، من أجل أن يقع موقع القبول، ومن المخاطب يذكر التأكيدات، ومن المخاطب يتيقن بأن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا يستعمل كثيرا الصحابة هذا الأسلوب. قوله أهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، يعني أنا سمعته بأذني من النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ هذه من المؤكدات ليقوي نسبة هذا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. قوله إن الحلال بين والحرام بين وبينهم مشتبهات، يروى بمشبهات، مشبهات بضمها وتشديد الموحدة، يروى بالتخفيف الموحدة، مشبهات، المشبهات والمشبهات، وجاءت رواية التي في الكتاب مشتبهات، كلها بمعنى واحد. وقوله لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ من البراءة، من البراءة يعني أي حصل له البراءة من الذم الشرعي، يعني لا يذم شرعا ولا عرفا، لا يذم شرعا ولا يذم عند الناس، صان عرضه من ألسن الناس. معروف أن الإنسان إذا جاء بما يعاب عليه فإنه عرض عرضه للألسن لأن يتكلم فيه. ولهذا الأولى صيانة العرض من أن يتكلم فيه، وصيانة العرض لا تكون إلا بعدم الوقوع في ما يشتبه، يعني الوقوع في المشتبهات يؤدي بالإنسان إلى الكلام في عرضه، يفتح باب ليتكلم فيه الناس. ولهذا الواجب عليه أن يغلق هذا الباب حتى يصان عرضه من الكلام، يصان عرضه من الكلام. قوله البراءة، أي حصل له البراء من ذم الشرع وصان عرضه من ذم الناس، قوله دينه وعرضه ونقع في الشبهات وقع في الحرام. هل الشبهات هي الحرام بالذات أم لا؟ لا، ليس هي بالذات. المقصود من وقع في الشبهات وقع في الحرام، معناه من وقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام، كما سيأتي. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يحوم حول الحرم وهي المشبهات أو المشبهات كالراعي يرعى حول الحيبة. الملوك قديما كانوا يحمون، يجعلون محميات فيها العشب وفيها الشجر يأكل منها الحيوان، يعني الإبل والغنم والضباء والمعز وغيرها. فكانت الملوك عندها حمى، كل ملك له حمى، وإذا جاء واحد من عامة الناس يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو يوشك أن يقع فيه، لأن الإبل ولا الغنم إذا رأت الحشيش الأخضر ورأت الشجر أخضر فإنها تدخل إلى حمى الملك، وإذا دخلت راعي الرعية في حمى الملك فإن الملك يعاقب هذا الراعي. سمعت؟ هذا الراعي الذي يرعى حول الحمى. ولهذا شبه الذي يقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى، يعني إذا وقع في الشبهات فإن الشبهات قريبة من الحرام، يقع في الحرام، يعني يرعى حول الحرام. ولهذا الحرام كما سيأتي، الحرام بين والحلال بين. الحرام بين بالنص والحرام بين بالنص كما سيأتي. إذن قوله وقع في الشبهات يوشك أن يقع فيه، إنما حذفه الدلالة ما بعده عليه، إذ لو كان الوقوع في الشبهات وقوعا في الحرام لكانت من قسم الحرام البين وليست من قسم الحرام البين، إنما هي بينهما، هي بينهما، وقد جعلها قسما برأسه. إذن فيه الحرام وفيه الحلال وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات كما يدل عليه التشبيه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى، ذكر ما معناه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو يوشك أن يرتع، يعني يدخل ويرعى هذا البهيمة أو هذه الإبل أو هذا الغنم، إذا أعجبه العشب الأخضر والشجر فإنه يقع. لماذا؟ لأنه يرعى حول حمى الملك. سمعت؟ وحمى ملك الملوك هي المحارم المحرمات، حمى ملك الملوك والله عز وجل هي محارمه، وهذا التشبيه. لهذا قال كالراعي، الكاف استعملها للتشبيه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك عنده حمى محمية ترعى فيه الإبل، ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله محارمه، يعني حول الحرام بين الحرام والحلال أمور مشتبهات، إذا وقع في الشبهات يقع في الحرام، كالراعي الذي يرعى حول حمى الملك فإنه يعجبه العشب يوشك أن يقع في الحديقة أو في هذا الحمى ويأكل من العشب الأخضر. ثم قال ألا وإن، هذا للتنبيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. في هذا الحديث أجمع الأئمة على عظم شأن هذا الحديث، لهذا مدار الإسلام أحاديث الإسلام على ثلاث وقيل على أربع كما يذكر، منها هذا الحديث، وهذا من الأحاديث الأصول العظيمة في الإسلام، يذكر الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس بمعنى لا يعلمون إلا العلماء، لا يعلمون كثير من الناس، كثير من الناس يعلمهن وكثير من الناس لا يعلمهن، لا يعلمهن إلا العلماء. والاشتباه يقول العلماء يكون في الدليل وفي الاستدلال وفي المدلول، ثلاث، يكون في النص، الدليل هو النص، يشتبه على الإنسان النص، وقد يشتبه عليه الاستدلال، الاستدلال كقولك بأن هذا اللفظ عام يشمل جميع الأفراد وهذا اللفظ خاص يستثنى من اللفظ العام كالمطلق، هذا اللفظ مطلق يكون شموله بدلي فيكون المقصود واحد من العموم والمقيد والنسخ والمنسوخ إلى هذا يسمى الاستدلال. لهذا في باب الأصول الفقه تعريف العام لأصول الفقه وهو الأدلة الكلية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل، الاستدلال بها وحال المستدل، المستدل هو المجتهد، هذا القواعد العامة الاستدلال. والمدلول يعني مدلول الحديث، إنزال الحكم على القضية التي تقع في الواقع والذي ينزلهم العلماء. من يشتبه على الناس في الدليل، قد يشتبه على الناس الدليل وقد يشتبه عليهم الاستدلال وقد يشتبه المدلول. هذه الأمور لا يعرفها إلا العلماء، لا يعرفها إلا العلماء. لهذا الحلال بين، كل الناس تعرف الحلال، هذه أمور قد تكون معلومة من دين بضرورة، تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم شرب الخمر، السارقة وغيرها والظلم، هذه كلها محرمة. حل البر والشعير والطيبات والخضر والفواكه وإلى آخره، هذه كلها حلال، هذه كلها حلال بالنص. إذن الحرام بين والحلال بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. إذن الذين يعلمون هذه المشتبهات هم العلماء. ولهذا إذا اشتبه على الإنسان شيء يرجع إلى أهل العلم، يرجع إلى أهل العلم. إذن هذا الحديث شأنه عظيم، من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، هي ثلاث أو أربع أحاديث وهو ثلث أو ربع الإسلام كما يعني ذكر العلماء، وكذلك مدار الإسلام على الحديث إنما الأعمال بالنيات هذا الثاني، وعلى حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال أبو داود إنه يدور على الأربع، يعني قيل يدور على الثلاث وقيل يدور على الأربع، وهذه موجودة في الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، الأربعين التي يدور عليها الإسلام، على الأربعين. ثم اختصر العلماء الأربعين في الأربع أو الثلاث، ثم زاد أبو داود رحمه الله قالوا هذا رابعها حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقيل حديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. إذا ما دار الإسلام على ثلاث أو أربع أحاديث. قوله الحلال بين، الحلال بين يعني بينه الله سبحانه وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما بإعلام بأنه حلال، قوله تعالى أحل لكم صيد البحر، كل ما في البحر فهو حلال، أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك يعني الحوت والجراد والدبان الكبد والطحال، أحلت، هذا حلال شرعي. وقوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، هذا الحلال بين. أو سكت عنه تعالى ولم يحرمه، فالأصل الحل، أو بما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه حلال، أو امتن الله ورسوله به لأنه لازم حله، لأن الله تعالى إذا امتن على عباده بشيء هذا لازم الحل، يلزم أن هذا الأمر حلال. والحرام بين، بين بالكتاب والسنة، ما حرمه الله فهو حرام وما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حرام، يعني بينه الله تعالى في كتابه واضحا وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، كل ميتة إلا ما استثناه، وحلت لنا ميتتان مستثنى، العموم أن كل الميتة محرمة إلا ما استثناه الدليل فيكون مستثنى من العموم. إيه حرمت عليكم الميتة إلا ميتة البحر، أو النهي عنه نحو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. جميع أنواع البيوع أو المعاملات التي يكون فيها تعدي وغرر وظلم والتطفيف في الميزان، هذا كله يدخل في أكل أموال الناس بالباطل، هذا كله محرم، لأن قد تأتي الآية ويدخل فيها كثير من الصور، يأتي النص ويدخل فيه كثير من الصور المحرمة. وكذلك والإخبار عن الحلال بأنه بين إعلام بحل انتفاع به في وجوه النفع، كما أن الإخبار بأن الحرام بين بإعلام باجتنابه. قوله وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، المراد بها التي لم يعرف حلها ولا حرمتها. قلنا بأن المشبهات أو المشتبهات هي قسم مستقل، إذن قسم حرام وقسم حلال، وقسم بينهما هذا قسم مستقل يسمى المشتبهات، يعني هي التي تشتبه بالحلال من جهة وتشتبه بالحرام من جهة، تشبه من جهة ومن جهة، فصارت مترددة بين الحل والحرمة عند الكثير من الناس وهم الجهال، لا يعلمون كثير من الناس، يعني الكثير كذلك يعلمونهم العلماء، لأن استعمل هنا لفظ الكثير بمعنى الكثير، يعني العلماء كلهم يعلمونها، فلا يعرفه إلا العلماء بالنص. وقلنا بأن المشتبهات قد تكون في الدليل وفي الاستدلال وفي المدلول، وهذه كلها لا يعلمها إلا العلماء، ما ثبت بالنص والنص النصوص يعرفها العلماء، ثم يعرفون الاستدلال كيفية الاستدلال وثم مدلول النص ما يدل عليه، يعني إنزال هذا الدليل على الواقعة بالاستدلال به بكون هذه الواقعة من عموم الحديث الفلاني مثلا، وهذه لا يعلمها، هذا لا يعلم الاستدلال إلا العلماء، ولهذا يعلم العلماء يعلمون ويعرفون المشتبهات، يعني علموا الحرام وعلموا الحلال، والمشتبهات عندهم قواعد إذا جاءت المشتبهة فإنهم إما يلحقونها بالحلال وإما بالحرام، وليس بالتشهي، إنما هي قواعد وأوتوا الاستدلال بهذه القواعد وإنزال هذه أو إنزال هذه النصوص على المسائل التي تحدث، وهذا عمل المستدل وهو المجتهد العلماء، فما لم يوجد فيه شيء من ذلك اجتهد فيه العلماء، يعني إذا لم يكن هناك نص لا بالتحليل والتحريم يجتهد فيه العلماء وألحقوه بأيهما بقياس أو استصحاب أو نحو ذلك، أو يقولون هذا يدخل في عموم كذا، في عموم الحل أو في عموم النهي، أو إذا كانت هناك علة في الفرع هذا الذي مثلا وقع في الواقع أو النازلة التي وقعت، إذا كان هناك علة فيه هي نفس العلة الموجودة في نص من النصوص فيلحقون هذا الفرع بذلك الأصل علة جامعة بينهم، يلحقون بالقياس، والقياس طرق من طرق الاجتهاد، والعلة والقياس هو إلحاق فرع بأصل علة جامعة بينهما. ولهذا بعض العلماء، شوف الاستدلال كيف في الحديث يأتي في النص أن الخمر حرم لأنه مسكر ومفتر، يفتر العقل. الآن الدخان، قديما عندما يعني ظهر الدخان كان عند بعضهم مشتبه من المشتبهات والمشبهات، كان بينهم مشبهات، هل يوضع في الحلال أو يوضع في الحرام؟ فنظر العلماء يعني أهل العلم إلى الدخان عندما ظهر، هل أقرب إلحاقا يعني المشتبهات، لأن بالعوام عندما ظهر الدخان كانوا يشربونه بكثرة، فعندما سأل العلماء فالعلماء نظروا إلى الدخان ماذا يفعل، فوجدوا فيه أنه مفتر، وجدوا فيه بأنه ليس فيه نفع، يعني نفعه يعني ضرره أكثر من نفعه، وأنه مهلك للمال، مهلك للجسم، فهم لا. كذلك فيه النهي عن إعطاء المال للسفهاء، لا تؤتوا السفهاء أموالكم. فالعلماء نظروا إلى هذا الدخان فوجدوا فيه أوصاف فألحقوه به الحرام، لأنه أقرب إلى الحرام. لماذا؟ لأنه أول شيء مفتر، لأن الذي يشرب الدخان ويملكه الدخان يصبح يعني مدمن، فإذا لم يجد الدخان فإنه إذا شربه يجد نشوة يفتر، فقالوا بأن هذا يشبه الخمر، لأن الخمر مفتر. قد يأتي إنسان يقول لك الدخان ماشي كما الخمر، ليش؟ لأن الإنسان إذا شرب الدخان لا يسكر، ما يسكرش، ما يذهبش عقله، لكن إذا شرب الخمر يسكر يذهب عقله. لا، الذي أدمن على الخمر، الذي يدمن على الخمر إذا شرب فإنه يصبح رجل عادي، يعني يصبح وش؟ يصبح جسده يألف الخمر، لهذا إذا شرب لا تعرف بأن هذا شرب الخمر، صح ولا لا؟ كذلك الدخان إذا ألفه الإنسان فيصبح وش؟ جسده يألف ذلك الدخان، فإذا شرب فإنه لا تظهر عليه علامات الفتور، لأن هذه شبهة ذكرها بعض الناس الذين يريدون تحليل الدخان، تحليل الدخان، فهذه الشبهة ردوها بأن الإنسان إذا أدمن الخمر حتى إذا شرب الخمر فإن لا يظهر عليه علامات الإسكار، كذلك الدخان إذا أدمن عليه. وفيه كذلك نكتة، الإنسان إذا شرب الدخان من أول مرة الذي جرب أو وضع الشمة هذه من أول مرة ماذا يحدث له؟ يدوخ. لماذا يدوخ؟ لأنه مفتر، لأنه مفتر. وطبعا تحريم الدخان ليس كتحريم الخمر، يعني حتى تعرف كيف العلماء يستدلون، كيف ينزلون هذا النصوص على هذه الوقائع التي تحدث أو النوازل، هذه هكذا يستدلون العلماء. النص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر لأنها مسكرة مفترة، الدخان هو الفرع والنص هو الأصل والعلة وهو الإسكار الفتور. نعم. وفي أدلة أخرى يدخل في عموم، لا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأن هذا الذي يشتري الدخان فإنه فيه تبذير وفيه إسراف، فأدخلوه في عموم الإسراف، في عموم التبذير، لا تؤدوا بأنفسكم إلى التهلكة، فأدخلوه في عموم أن الإنسان هذا الذي يشرب الدخان، والدخان ليس فيه نفع كثير، إنما ضرره أكثر من نفعه، والخمر ذكر الله تعالى أنها ضرره أكثر من نفعها، ففيه مضر بالإنسان، فلهذا حرمه العلماء. يعني تستغربون لماذا قلت أنه مفتر، هذا قول ليس قول الشيخ العثيمين رحمه الله عندما رد على هذه الشبهة، على من قال بالتحليل الدخان، فذكر أن فيه كذلك يعني فيه صفة تشبه الخمر، وليس تحريم الدخان كتحريم الخمر، فهمنا؟ ليس معنى إذا ألحقنا الفرع بالأصل أن يكون في درجة واحدة، نعم يكون محرم، لكن قد يكون الأصل أعلى درجة في التحريم من الفرع، كما هنا الدخان. لهذا زاد الشيخ العثيمين رحمه الله من هذه الأمور، زاد قال مفتر، لأنه جاء بالنص رحمه الله، وهو من العلماء المجتهدين، وشهد له بالاجتهاد العلامة الإمام الشيخ الألباني رحمه الله. ومعروف الشيخ العثيمين رحمه الله هو فقيه أصولي مجتهد، وهو عالم من العلماء المجتهدين الذين يحق لهم الاجتهاد في هذا العصر، وكما ذكرنا الذي يعني شهد له بهذا الشيخ بن باز والشيخ الألباني وغيرهم من العلماء المهم أن هذا الأمر كان في بداية الأمر مشتبه، يعني الدخان كان مشتبه، ثم العلماء نظروا فيه فنظروا إلى ضرره البدني والنفسي والديني، ونظروا إلى جهة وش الفتور يفتر العقل إلى آخره، فلهذه الأمور حرموا هذا الخمر. إذن من حرمه هذا الدخان؟ من حرمه؟ العلماء. إذن العلماء هم الذين يعلمون ويعرفون الأمور المشتبهات، ولهذا قال فما لم يوجد فيه شيء من ذلك اجتهد فيه العلماء والحق بأيهما بقياس أو استصحاب أو نحو ذلك، فإن خفي دليله، إذا خفي دليله فالورع تركه ويدخل تحت من اتقى الشبهات فقد استبرأ أهل دينه وعرضه. والأخذ بالبراءة لدينه وعرضه، فإذا لم يظهر فيه للعالم دليل تحريمه ولا حله فإنه يدخل في حكم الأشياء قبل ورود الشارع. لا، العالم ينظر إلى المسألة قد لا يظهر له الدليل منها من تحريم أو التحليل، فلا يظهر له يتوقف، فإذا تصبح من مسألة كما يذكرها الأصوليون في كتبهم الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع، الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع، هل هي للتحريم أو الإباحة أو التوقف؟ أو التوقف، قيل للتحريم وقيل للتوقف وقيل للإباحة، والصحيح للإباحة، لأن الإباحة إباحتان، إباحة شرعية مثبة بالنص وإباحة عقلية لم يثبت فيه نص في التحريم ولا الحل. ولهذا يقول علماء الأصول الأصل في الأشياء الإباحة، لكن هذه القاعدة يعني ليست دقيقة جدا، ولهذا بعض العلماء ضبطها، قال هذه القاعدة نعم الأصل في الأشياء الإباحة، لكن الأفضل أن يجعل قسمان، الأصل في الأعيان النافعة الإباحة، والأصل في الأعيان الضرة التحريم، والقاعدة العامة تقول الأصل في الأشياء الإباحة، تسمى هذه عند الأصولين بالإباحة العقلية التي لم يرد فيها نص وليس من أمور مشتبهة حتى يلحقها العلماء بكذا أو كذا بحلال أو الحرام. ولهذا إذا توقفوا لم يجد له المسألة لها نص فيقول الأصل في الأشياء الإباحة. إذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سلم كثيرا.